لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكر الحج عمره، فوالله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد ابن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله ابن محمد السلمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الحج في القرآن الكريم. في بداية هذه الحلقة يسرني باسمي واسمكم أن أرحب بأخي فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة جامعة الإمام. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
نستأذنكم فضيلة الشيخ، نستأذن الإخوة والأخوات أن نستمع إلى الآيات التي سنتناولها بالتفسير في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
كما استمعنا فضيلة الشيخ إلى هذه الآيات المباركات من سورة الحج التي يقول فيها ربنا جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى آخر الآيات. فضيلة الشيخ، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ما المراد بهذه الحرمات التي تعظيمها خير للإنسان عند ربه ومولاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء، الإنسان إذا تأمل وتدبر آي القرآن العظيم فهم عن الله عز وجل مراده، وحاجة الإنسان إلى هذا التدبر كبيرة. فالله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولعلنا نقف عند مفتح هذه الآيات عندما يقول الله سبحانه وتعالى ذلك. اسم الإشارة هنا يستعمل للانتقال أو للفصل بين كلامين أو بين وجهين، وقد يقال في العادة هذا، ولكن هنا قيل ذلك لتعظيم الكلام المراد، كأن استخدام اسم الإشارة للبعيد لعلو المعاني التي ستذكر. ذلك ومن يعظم حرمات الله، أي ذلك الذي ذكرنا لكم من الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، خير لكم ولكم فيه منافع في حياتكم. لو تأملنا نجد أن كلام العلماء أحيانا إذا قرأت بعض التفاسير يقول لك مثلا الحرمات الحرم من الحرمات، والمسجد الحرام من الحرمات، والكعبة من الحرمات. الحق أن كل أمر له حرمة وأمر الله عز وجل باحترامه من زمان أو مكان أو عمل، كل ذلك هو من حرمات الله سبحانه وتعالى. فالمناسك كلها من حرمات الله، والحرم من حرمات الله. وأنت لو تأملت وجدت أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الإحرام، وشرع الإحرام للناس لمريد الحج والعمرة لبيان أنه يدخل إلى محل وعمل يحرم فيه أن يعمل بعض الأعمال التي كانت مباحة له من قبل، وجعل حول المسجد الحرام حمى. هذا الحمى الذي جعله حول المسجد الحرام لتعظيم هذا البيت، بيت الله عز وجل. الحرمات تشمل مكة والحج والعمرة والمسجد الحرام والكعبة، بل والأزمنة الشهر الحرام والأيام المعظمة كيوم عرفة ويوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، فكل ذلك من حرمات الله. وقد يدخل فيها إن أذنت لي فضيلة الشيخ أن الحرمات تشمل المعاني العامة لكل أمر محرم على الناس، فتعظيمها هنا ليس تعظيم الحرام، وإنما تعظيم التحريم بالتوقف عما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من عظم المشاعر وعظم المكان والزمان فهو خير له عند ربه، يثيبه الله عز وجل ويرفع له الدرجات، ثم هذا التعظيم يكفه عن الوقوع فيما حرم الله عز وجل. ومن وقع فيما حرم الله ترتبت عليه الآثام، فإذا تعظيم الحرمات خير للإنسان عند الله سبحانه وتعالى.
عفوا يا شيخ عبد الرحمن، أفهم من كلام فضيلتكم أن الحرمات يقصد بها كل ما أمر الله تعالى بتعظيمه واحترامه من الأزمنة والأمكنة والأوامر والنواهي، وأخصها في هذا السياق قضايا الحج والمشاعر والمناسك.
صحيح.
فالعموم يستفاد لأن العبرة بعموم اللفظ.
نعم.
والسياق يعني يخص
يدل على هذا المعنى الأخص.
الأخص.
صحيح. نعم. صحيح.
أثابكم.
فالتعظيم إذن خير للإنسان إذا راعى هذه الأمور وحفظها وقام بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى.
لا أريد أن أطيل فضيلة الدكتور، ولكن سبحان الله فيه ملحظ في قول الله فهو خير له عند ربه، ولم يعني أتى بهذا الاسم،
لم يطلق.
نعم.
فيقول خير له.
نعم.
فقط، لأنه قد يكون ليس خيرا له في أمر دنياه أو نظره لأمور مصالحه من وجه الدنيوية، فوقوف الإنسان مثلا عن أخذ شعره أو ظفره في أيام الإحرام. نعم. في هذه الأيام قد لا يتوافق مع رغبته، لكن هذا خير له عند الله،
عند الله
سبحانه وتعالى، ورتب الله عز وجل عليه عظيم الأجر والثواب. نعم.
هذه واحدة، والثانية اختيار هذا الاسم الكريم الرب
أكبر.
الذي يدل على تمام العناية بالمربوب،
الله أكبر،
واللطف به وإيصال الخير والنفع له.
صدقت.
طيب فضيلة الشيخ، قال ربنا جل وعلا بعد ذلك وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الأنعام مر معنا في الحقيقة في أكثر من حلقة أنها المقصود بها بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، لكن قال ربنا إلا ما يتلى عليكم.
ما يتلى عليكم هو ما يتلى في كتاب الله في مواضع أخرى.
نعم.
من قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا ما تلي علينا في كتاب الله، ومعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضا من التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى درجات التفسير، وهو هنا ظاهر من قول الله سبحانه إلا ما يتلى عليكم ثم عرفنا ما تلي علينا في مواضع أخرى من كتابه.
فالأصل في بهيمة الأنعام الحل إلا ما استثنى، وهذا من تمام فضل الله تعالى وتوسعاته على عباده. قال ربنا جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
نعم، لما حث ربنا على تعظيم حرماته أتبعها بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى يقتضي أيضا نفي الشركاء عنه. فكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الخبيث من الأوثان، وهنا من بيانية، والمراد أن هذه الأوثان رجس، وهذا الرجس الذي هو صفة هذه الأوثان ليس وصفا لنجاستها الحسية وإنما هو وصف شرعي بنجاستها المعنوية. فاجتنبوا هذا الرجس الذي هو عبادة هذه الأوثان. وأعظم الرجس ما كان فيه إهدار لحق الله سبحانه وتعالى وهو توحيده، وإضفاء هذا الحق على أحد من خلق الله، فكيف إذا أضفي هذا الحق على جماد من الجمادات لا يضر ولا ينفع ولا يغني عن صاحبه شيئا. وقال واجتنبوا قول الزور، والزور هو الباطل والكذب، وأعظم قول الزور أن ينسب الإنسان العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا القرن بين الشرك وقول الزور ورد في آيات كثيرة، منها مثلا ما في سورة الأعراف من قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم يشمل كل قول على الله بغير علم، وهو أعظم الزور، لأن أعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس كذب علي ككذب على أحد من الناس.
الزور يعني فضيلة الدكتور من الزورار وهو الانحراف.
الانحراف،
فكل انحراف عن الحق إلى الباطل فهو داخل في عموم هذا النص.
نعم،
ولا شك أن تفسير الآيات القرآنية بكل ما يحتمله النص مما هو صريح وصحيح هذا هو الأولى من تخصيصها ببعض
وإذا معاني دون بمعنى دون معنى عند بعض أهل العلم مثلا في التفسير أو نحوه، فإنما ذلك التخصيص لبيان المثال لا بقصر المعنى على هذا المثال.
نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
قال ربنا جل وعلا بعد ذلك حنفاء لله غير مشركين به، ونلحظ تكرار العناية بالتوحيد والأمر به في آيات الحج في غير ما موضع،
لأن الحج توحيد كله.
الله،
وإنما شرع الحج وشرعت شعائره لإقامة ذكر الله عز وجل وتوحيده. وقد قلب المشركون في الجاهلية الأمر فغدا حجهم إظهارا لمعبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه يبدئ ويعيد في الأمر لإيضاح حقيقة هذه الشعيرة الكبيرة وأنها شعيرة توحيد كلها. حنفاء لله، الحنيف هو المخلص الذي أخلص لله عز وجل الدين، أي منحرفا عن الباطل قاصدا الحق. قال غير مشركين به، مع أن كلمة حنفاء دالة على نفي الشرك، ولكن أيضا كما قلت قبل قليل أن الله سبحانه حين يأمرنا بالتوحيد يقرن ذلك بنهينا عن الشرك أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حنفاء حجاجا لله. طبعا المعنى العام حنفاء في كل شيء، ولكن إذا نظرنا إلى السياق أي حجاجا لله عز وجل غير مشركين به، ولذلك جاء النداء الذي يرفعه الحجيج في معظم أيام حجهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. نعم
فضيلة الدكتور، دعني أدلف إلى المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى، فقال بعد ذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
لو قلت لك إن المشرك هالك لصدقت.
نعم،
لكن التعبير القرآني جاء ذاكرا لصفة الهلاك في أبلغ ما يكون.
نعم،
أولا أن الإنسان سقط من علو فالتوحيد علو، والفطرة التي عليها الإنسان فطرة عالية لأنها توحيد لله عز وجل. فخر من السماء، كونه يخر من السماء إلى الأرض ستتقطع أوصاله، واحتمال النجاة ليس واردا إذا كان سقوطه من هذا الارتفاع الكبير. فالمشرك بسقوطه تقطعه الطير أو تهوي به الريح، أي لا مجال لنجاته بأي وجه من الوجوه، فإن سلم من الطير لم يسلم من الريح الذي قطعت أوصاله وهوت به، فليس بعد مهلكه من مهلك. فهذا كأن التوحيد والله أعلم بمنزلة السماء مرفوعة محفوظة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات. فالتمثيل هذا تمثيل عجيب، وهو تشبيه مركب. شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل تسبب في هلاك نفسه، فكانت صورته كصورة الذي خر من السماء. بل حتى أجزاء المثل لو فرقتها لوجدت مثل ما قلت قبل قليل أن الموحد مرتفع وسامي بتوحيده، والمشرك ساقط بشركه إلى أسحق وأبعد ما يكون من مكان، والمشرك ممزع الأوصال كما قال الله عز وجل فيه شركاء متشاكسون، والموحد ليس مقطع الأوصال لأن وجهته واحدة لله سبحانه وتعالى. فمن أشرك بالله لا خلاص له ولا منجاة، وهذا ما يدل عليه القرآن، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكما جاء في الآية الأخرى في سياق الحوار بين أهل الجنة وأهل النار، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وما جاء في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
في الحقيقة ما أشرتم إليه دكتور عبد الرحمن في المثل من أنه يشير إلى أن المؤمن والموحد أمره جميع مجتمع القلب، له وجهة واحدة كما قال ربنا في الآيات التي ستأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة، فله أسلموا، أسلموا له دون غيره. بينما المشرك قلبه مشتت مفرق، يخاف من هذا ويرهب ذاك ويرجو الثاني ويرغب الثالث، فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
صدقت.
قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تكررت الإشارة مرة أخرى، ذلك الأمر الذي ذكرته لكم، أو الأمر الذي ذكرته لكم ذلك، أو الزموا ذلك، أو غير ذلك من توجيهات المفسرين، عناية مثل ما تفضلتم فضيلة الشيخ بهذه الأوامر ورفعة لشأنها حين جاءت الإشارة على هذا النحو. لكن هذه الجملة العظيمة، القاعدة الجليلة التي جاءت في أثناء آيات الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
الله أكبر. الشعائر كل أمر جعل الله عز وجل له أمر أشعر به أو أعلم، فالشعار هو العلامة التي يتعارفها الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذا الدين صوى ومنارا كمنار الطريق. المراد إن له علامات ظاهرة يعرفها الناس، ليست ملتبسة عليهم. فشعائر الله أعلام الدين الظاهرة، منها المناسك وأوامر الله سبحانه وتعالى، بل والأماكن المعظمة كالبيت الحرام وعرفة ومنى ونحوها من المشاعر. ومن شعائر الله عز وجل كما قلنا في الحرمات، الشعائر شعائر زمانية ومكانية وعملية وحالية. فالإنسان يعظم الزمان الذي هو أشهر الحج لأنها شعائر الله التي جعلها علامات، الحج أشهر معلومات. يعظم المكان الفاضل كالبيت الحرام وعرفة لأنها مشاعر وشعائر عظمها الله سبحانه، ومعنى تعظيمها أن يجلها وأن يقوم بها بما أمر، أن يقوم فيها بما أمر الله، وأن يكمل عمله فيها على مقتضى شرعه سبحانه وتعالى. طبعا أعظم الشعائر المكانية البيت،
الله أكبر.
بيت الله سبحانه وتعالى. فمن عظم البيت الحرام بأن استجاب لأمر الله عز وجل فيه، وكف نفسه عن معصية الله عز وجل فيه، وأدى طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا المحل على وفق شرع الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المعظم لشعائر الله. نعم.
يعني يفترض فضيلة الشيخ أنه حتى ولو كان الإنسان يبتلى ببعض التجاوزات في غير هذه المواقف العظيمة والمشاعر الفاضلة والأزمان الفاضلة، يفترض أن يجاهد نفسه أن يتطهر منها. نعم. في هذا الموضع. نعم. لأن هذا من تعظيم شعائر الله التي هي مظهر من مظاهر تعظيم الرب جل وعلا الذي شرعها.
ولذلك ربط بين تعظيم الشعائر وتقوى القلوب لبيان أن محل هذا التعظيم ابتداء هو القلب.
سبحانه.
فإن الإنسان إذا عظم المكان لتعظيم ربه سبحانه وتعالى فمحل هذا القلب، ثم تظهر آثاره على أعمال الإنسان. فالله سبحانه وتعالى إذن قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله، وهذا عام في كل الشعائر، لكن من الشعائر البدن. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في البدن: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فهي من شعائر الله. ومن ذلك أن يجتهد الإنسان في تسمينها إذا كان من الممكن أن يتعاهدها قبل ذبحها. كانوا يرون ذلك من تعظيم شعائر الله، لأنها ستذبح وتنسك طاعة للمولى سبحانه وتعالى. والله عز وجل في موضع آخر من القرآن نص على أن الصفا والمروة من شعائر الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهنا لا بد أن يكون هذا التعظيم على وفق الشريعة.
الله.
فمن جاء يعظم المحل الطاهر ويدنسه بفعل ليس بطاهر ظنا منه أنه يعظمه. ومن عجب أن تجد من الناس مثلا، ويؤسفني أن أقول مثل هذا المثال، أن يسرق أو يقطع من كسوة الكعبة ليجعلها في كفنه ظنا منه أنه يعظم المحل الطاهر، بينما هو يسرق من بيت الله عز وجل، من كسوة البيت الحرام. بل من الناس من يتمسح بالجدار يظن أن هذا من تعظيم المكان. إذا نظرت وجدت أن الله عز وجل أمرنا في المقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فتعظيم المقام هو بأداء هذه الصلاة ركعتي الطواف خلف هذا المقام، استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واهتداء بهديه. إذن ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يشعر بأن هذا التعظيم صادر من القلب. وشيء آخر: أن المعظم لشعائر الله إن صدق في ذلك التعظيم فذلك برهان على تقواه وصحة إيمانه، لأنه لم يعظم المكان أو الزمان إلا تعظيما لله عز وجل.
كلام نفيس فضيلة الشيخ. يعني نستفيد من كلامكم أن الله تبارك وتعالى الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، فلا بد من التعظيم، ولكن هذا التعظيم يجب أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من تعظيم المشاعر الطاهرة أن يذهب الإنسان فيتمسح بما لا يحل أن يتمسح به، أو يتبرك بما لا يجوز التبرك به، ولكن تعظيمها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، وقال: خذوا عني مناسككم.
بل في ضمن تعظيم ما لم يعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، في ضمن ذلك إما التجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما نسبته إلى التقصير وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فكأن المرء بتعظيمه لما لم يعظمه الرسول، أو بفعله لم يفعله الرسول، كأنه ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار.
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مع معاوية حين كان يطوفان بالبيت، فأراد معاوية أن يمسح الركن الشمالي من الكعبة، فبين ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما المسح على الحجر الأسود. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنه ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالدين مبني على التوقيف والتلقي، وليس على استحسان الإنسان لما يراه حسنا.
بل حتى التمييز بين الركنين اليماني والحجر الأسود، الحجر الأسود يستلم أو يقبل، بينما الركن اليماني يستلم فقط.
وقد أعجبني إشارتكم فضيلة الشيخ قبل قليل، يعني حين قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر هو ناتج من وجود التقوى في القلب، وهو يثمر بعد ذلك التقوى في قلب الإنسان، فهو سبب وهو نتيجة.
صحيح.
قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
طبعا الإشارة هنا هو لخصوص الهدايا التي تهدى إلى البيت العتيق، فللإنسان له فيها منفعة، فهذا يقتضي أنه يشرع له أن ينتفع بها بما لا يتلفها من ركوب وحمل وشرب لبنها وغير ذلك، فله في البدن منافع ثم محلها إلى البيت العتيق، فهو فالمنفعة إلى أجل مسمى، فإذا بلغت البيت العتيق فإنها تذبح تقربا إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة، أي قد أشعرتها وجعلتها هديا للبيت العتيق. فقال: اركبها ويحك. قالها في الثانية أو الثالثة، أو قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. فهذا معناه أنه ليس معنى كون هذه النسيكة وهذه الذبيحة أو هذه البدن قد جعلت سيقة للبيت العتيق، ليس معنى هذا أن يحرم الإنسان من الانتفاع بها. ثم محلها إلى البيت العتيق، فذكر الغاية ونهاية الأمر، وهو أنها تذبح تقربا إلى الله في البيت العتيق، أي في الحرم. وهذا أيضا من تعظيم هذه الشعائر، وكأنه لفت نظر للناس أن عدم الانتفاع منها ليس من نقص التعظيم لهذه الشعيرة التي تذبح، بل انتفع منها وعظم هذه الشعيرة واستثمنها واجتهد في حسن الاختيار.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق هذا البيان الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضاه. الشكر موصول لأخي مسجل هذه الحلقة عبد الله بن إبراهيم السلولي، كما أشكركم أيها الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات على طيب المتابعة، حتى ألتقيكم في حلقة قادمة من برنامج الحج في القرآن الكريم. لكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه العيادة يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيته.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.